أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في ملاك الصدق في المعارف البشرية، وقلنا يوجد في تحديد ملاك الصدق نظريات متعددة، وانتهى بنا الحديث إلى النظرية الوضعية. وقلنا الكلام في النظرية الوضعية يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في بيان أركان المدرسة الوضعية، وتقدم فيما سبق ركنان. الركن الأول هو أن المدرسة الوضعية ترى رجوع جميع المعارف البشرية إلى الحس والتجربة. والركن الثاني هو أن المدرسة الوضعية ترى أن العقل لا دور له في صياغة المعلومات البشرية. ووفق المنهج الوضعي، الوضعية لا ترى العقل ثابتا حتى تقول بأن له دور في إدراك المعارف البشرية. فالمدركات الحسية التي تأتي لا يوجد قوة تعمل فيها وينتج بعد عملها ما يسمى بالمعرفة. والركن الثالث الذي تبتني عليه المدرسة الوضعية هو أن القضية، أي قضية، لكي توصف بأنها قضية علمية لا بد وأن تكون ثابتة بالأسلوب الحسي. وأما المسائل التي لا يمكن أن يستدل عليها بالتجربة فهي مسائل فارغة لا محتوى لها، تسمى قضايا لأنها من حيث التركيب اللفظي تشابه القضايا العلمية. فقضية الله موجود في الواقع ليست قضية علمية وليس لها معنى ومحتوى. نعم نحن نعبر عنها قضية لأنها من حيث الشكل والتركيب اللفظي تشبه مثلا قضية التفاحة حمراء. التفاحة حمراء هذه قضية علمية يمكن أن تدرك بالحس. وأما قضية الله موجود فهذه قضية ليست علمية لأنها لا يمكن أن تدرك بالحس، بل هي في الواقع ليست قضية لأن القضية ما لها معنى ومحتوى، وهذه لا معنى لها ولا محتوى، تعبير فارغ. لماذا يا أيها الوضعيون تعبرون عنها بقضية، تعبرون عنها بلفظ قضية؟ يقولون لأنها من حيث الشكل تشابه القضايا العلمية ذات المحتوى. يقول الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه: لم تقتصر الوضعية، أو لم تقتصر أي الوضعية، على القول أن قضايا الفلسفة غير مجدية في الحياة العلمية، ولا يمكن إثباتها بالأسلوب العلمي، بل أخذ الوضعيون يؤكدون أنها ليست قضايا في العرف المنطقي، بالرغم من اكتسابها شكل القضية في تركيبها اللفظي، لأنها لا تحمل معنى أصلا، وإنما هي كلام فارغ ولغو من القول. وما دامت كذلك فلا يمكن أن تكون موضوعا للبحث مهما كان لونه. هذه العبارة تظهر أن الوضعيين ليس فقط يقولون القضايا غير التجريبية قضايا لا يمكن إثباتها، بل يقولون هي في الحقيقة ليست قضايا لا معنى لها. هم يترفعون عن وصف قضايا الفلسفة بأنها قضايا، هي ليست قضايا، ليس لها معنى، وبالتالي لا معنى لأن يبحث عن ملاك صدقها. متى تبحث أنت عن ملاك صدق القضية؟ إذا كان لها معنى تنظر هل هذا المعنى مطابق أو غير مطابق. أما إذا كان لا معنى لها، كلام فارغ من دون محتوى، فلا معنى للبحث عن حقانيتها ومعنى حقانيتها. وحيث أن إدراك العلية وإدراك جواهر الأشياء لا يتحقق بالحس، فقد ذهب الوضعيون إلى أن البحث عن العلم وجواهر الأشياء بما في ذلك جوهر كل شيء خالي، البحث عن جواهر الأشياء بما في ذلك جوهر الإنسان جوهر المدرك، بحث خارج عن نطاق العلم والمعرفة. وما ينبغي أن يبحث عن ليس البحث عن جواب سؤال لم، لأن هذا بحث عن العلم، ولا يوجد شيء يسمى علية وعلة ومعلول. فإذا كان هنالك بحث علمي فينبغي أن يكون منصبا على جواب سؤال كيف، أي ينبغي علينا أن نبحث عن كيفية ظهور الحوادث، كيفية ظهور ظاهرة الإدراك، لا أن نبحث عن علة لهذه الظاهرة وهي النفس، لأن أصل العلية لا واقعية له، والنفس أيضا حيث أنها لا تدرك بالحس لا واقعية لها، فقط نبحث كيف تنشأ ظاهرة الإدراك. فينبغي أن نبحث عن جواب كيف، أي نبحث عن كيفية ظهور الحوادث والعلاقات المحققة لقانون تداعي المعاني الذي تقوم عليه كيفية حصول الاعتقادات الموجودة عندنا. وقد سمى كانت البحث عن ذلك، يعني عن الكيفيات، كيفية ظهور المفاهيم وظهور العلاقات، بالمرحلة العلمية، وهي آخر مراحل تطور الفكر البشري. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى، وهي الجهة المتكفلة ببيان أركان وأسس المدرسة الوضعية في نظرية المعرفة. الجهة الثانية في بيان ملاك الصدق عند الوضعيين، والملاك المناسب لما تقدم عنهم في الجهة الأولى هو أن يقال أن القضية عندهم لا توصف بالصدق إلا إذا كانت مطابقة للمعاني الحاصلة في الحس، وما ليس مطابقا للانفعال الحاصل في الحس فليس حقا. وهذا الملاك لا يجري إلا في القضايا الحقيقية العلمية، وهي القضايا التي لواقعها الخارجي أثر محسوس يختلف باختلافها. فلا يجري هذا الملاك في القضايا الفلسفية لأن واقع لأنه واقعها المحسوس لا يختلف باختلافها، سواء قلنا فيها بالإثبات أو قلنا فيها بالنافي، الواقع المحسوس لا يختلف. لكي يتضح هذا الملاك أذكر مثالين ذكرهما الشهيد الصاد رحمة الله تعالى. المثال الأول هو قضية التفاحة حمراء. هذه القضية يمكن أن نطبق عليها ملاك الصدق، فيمكن أن يبحث عنها هل هي صادقة أم لا، وذلك لأنه يوجد للون التفاحة انفعال خاص في الحس الظاهر للإنسان، فإذا حصل عندنا انفعال الدرجة الثالثة وهو حصول صورة، فيمكن أن نلاحظ هل هذه الصورة مطابقة للانفعال الموجود في الحس الظاهر أو لا. إن كان هذا الانفعال مطابق فقولنا التفاحة حمراء حق، وإلا لا يكون حقا. إذا قلت التفاحة حمراء الأثر الموجود في الحس الظاهر ينبغي أن يكون بكيفية، أما إذا قلت التفاحة صفراء الأثر ينبغي أن يكون بكيفية أخرى. فاختلافنا في قضية التفاحة هل حمراء أو صفراء الواقع الموجود في الحس الظاهر يختلف باختلاف النتيجة التي نتوصل إليها. هنا قانون ملاك الصدق عند الوضعية منطبق، فتعتبر قضية التفاحة حمراء قضية علمية، فيمكن أن نبحث هل هذه القضية مطابقة للواقع أو غير مطابقة، أي هي كما نجد في إحساسنا الظاهر أو لا. إن كانت كما نجد فهي قضية صادقة، وإلا تكون قضية كاذبة. المثال الثاني هو هذه القضية: لكل شيء جوهر غير ما يظهر في الحس من آثاره. التفاح لها جوهر غير اللون والحجم والطعم. هذه القضية يقول الوضعيون ليست قضية علمية، ولا يمكن أن نطبق عليها ملاك الصدق، لأن الانفعال الحسي لا يختلف باختلاف الرأي في هذه القضية. يعني سواء قلنا يوجد جوهر مادي تتقوم به هذه الآثار أو لا يوجد، بالنتيجة الذي نجده في الحس الظاهر من التفاح ما هو؟ اللون والحجم والطعم. لا يوجد شيء في الحس وراء هذه الآثار، فالخلاف في أنه يوجد جوهر أو لا يوجد لا يختلف الواقع المحسوس باختلافه، سواء أثبتنا أو نفينا. إذن هذه القضية في نفسها ليست قضية علمية، ليس لها محتوى، وإذا لم يكن لها محتوى لا معنى لأن نبحث عن كونها صادقة أو كاذبة. والخلاصة هي أن التأمل في كلمات المدرسة الوضعية المنقولة عن أوغست كونت وغيره يفيد أن كونت يرى أن الإحساس انفعال يحصل في الحس الظاهر كلون التفاح، أو الباطن كالخوف. وهذا الانفعال يحدث انفعالا آخر في منطقة التفكير وهو الحب والبغض. ومن هذين الانفعالين ما يحدث في الحس بقسمه ظهر الباطن، وما يحدث في منطقة التفكير يحصل انفعال ثالث وهو المعاني التصورية. وبعلاقات بين هذه التصورات تحصل المعارف البشرية ضمن قانون تداعي المعاني. ومعنى حقانية هذه المعارف البشرية مطابقة الصور والمعاني للانفعالات الحاصلة في الحس الظاهر والباطن ومنطقة التفكير. فقضية التفاحة حمراء صادقة إذا كان الانفعال الحاصل في الحس الظاهر هو اللون الأحمر. وقضية أنا خائف قضية حقيقية علمية صادقة إذا كان ما أشعر به في باطني هو الخوف، وهكذا. وبهذا نصل إلى الجهة الثالثة من جهات الحديث حول المدرسة الوضعية، وهي الجهة المتكفلة ببيان الملاحظات الواردة على هذه النظرية التي يقدمها الوضعيون. وقد قدمت جملة من الاعتراضات. الاعتراض الأول هو أن أساس هذه النظرية انحصار المعارف البشرية في الحس التجربة، وسوف يأتي إن شاء الله بحث مستقل مفصل وهو بحث مصادر المعرفة نثبت فيه بطلان هذا الأساس الذي تبتني عليه النظرية الوضعية. الاعتراض الثاني هو أن أوغست كونت لما ذكر أن الصدق مطابقة المعاني والمعارف لما يحدث في الحس الظاهر أو الباطن أو منطقة التفكير، فهل مراده مطابقة ما في الحس والتفكير وإن كان ما في الحس والتفكير غير مطابق للواقع الموضوعي الخارجي المنفصل عنا الذي ننفعل به ويحصل الحس أو لا؟ مراده بحقانية العلم فيما إذا كانت الصور تطابق ما في الحس المطابق لما في الخارج. هنا يوجد احتمالان. إذا كان مراده الاحتمال الأول مطابقة ما في الحس وإن لم يكن هنالك شيء وراء الحس يطابق الحس، إذا كان هذا مراده فمن الواضح البين، والبين الواضح أن مثل هذا الإدراك لا يسمى حقا. كيف تكون صورة حمورة التفاحة في ذهني حقيقية لمجرد كونها مطابقة لما انقدح في حسي، مع أن من انقدح في حسي ليس مطابق للواقع؟ هذا يلزم من أن يقول قولي القلم مكسور فيما إذا رأيته منكسرا في الماء حق. لم؟ لأن صورة انكسار القلم مطابقة لما هو منقدح في الحس، مع أن الوضعيين مثلنا يقولون هذا من خطأ الحس والقلم في الواقع ليس هذا على الاحتمال الأول. أنا قلت لك لا تستعجل شيء، يعني بيجي إن شاء الله مناقشات ترضيك. الاحتمال الثاني أن يقول المقصود من المطابقة مطابقة الصورة لما ينقدح في الحس، إذا كان ما ينقدح في الحس مطابق للواقع. وهنا من حقنا أن نسأل الوضعيين، لا سيما الزعيم أوغست كونت، كيف أدركت هذه المطابقة؟ مطابقة من قدح في الحس لما في الواقع، هذه المطابقة لا تدرك بالحس، والمفروض أنك تقول المصدر الوحيد لتحصيل المعارف نفس هذه المطابقة ليس لها وجود ماثل في جانب التفاحة الحمراء، بحيث يقع الحس على التفاحة وعلى جارها أو جارتها المطابقة. هذه المطابقة مأخوذة من دليل عقلي يعتمد على قانون العلمية، فإننا نقول الانفعالات الحسية لأنها حوادث لا بد وأن يكون لها علة، لأن كل حادث يحتاج إلى والعلة الواقع الخارجي. فإذا قلنا بأن المدار مدار المطابقة لما في الواقع الخارجي، سوف نقول له إذن أنت أثبت مفهوم لا يرجع إلى الحس، وهذا خلاف ما تبني عليه من رجوع جميع المدركات إلى الحس. الاعتراض الثالث ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في فلسفته، وهو أن قول الوضعيين بأن القضية الحقيقية ما تكون مدركا حسيا يختلف حالها باختلاف الواقع الموضوعي، هذا القول فيه احتمالا. الاحتمال الأول أن يكون مراد أن القضية الحقيقية هي القضية التي تدرك بالحس مباشرة، ويكون الاختلاف فيها موجبا لاختلاف واقعها أي المدرك بالحس مباشرة، مثل قضية هطول المطار، فإن هذه القضية تدرك بالحس مباشرة. وعلى هذا الاحتمال يرد عليهم لزوم خروج كثير من المعارف الحقيقية حتى على مبنى الوضعية عن كونها حقيقية. مثلا من المعارف الحقيقية قانون الجاذبية، مع أن الجاذبية لا تدرك بالحس مباشرة، هو نيوتن أبو الجاذبية لما رأى التفاحة تسقط توصل إلى قانون الجاذبية، هو لم يرى الجاذبية، هو رأى سقوط التفاح، حركة التفاح. فيلزمك يا أوغست كونت أن تقول الجاذبية واهم، وقضية الجاذبية هي التي تؤثر في تحرك الأشياء من أعلى إلى أسفل، هذه القضية قضية فارغة لا معنى لها. وأيضا من القضايا العلمية التي يلزم أن يقول عنها وهمية، القضية التي تقول الذرة فيها إلكترونات، فإنه لم يرى أحد هذه الإلكترونات، العلماء لم يدركوها حسا لا أقل في زمان أوغست كونت. وكذلك مسألة وجود الطاقة. إذا تحرك موجود الحي يقال عنده طاقة بها تحرك، صحيح أم لا؟ هل رأينا الطاقة؟ هل لمسنا الطاقة؟ هل سمعنا الطاقة؟ الحس يقع في الواقع على الحرك، فيلزمهم أن يقولون بأن كل القضايا التي ترتبط بالطاقة قضايا غير علمية. طبعا من القضايا اللي مأرقة الوضعيين قضايا علم الرياضيات، حسب مبناهم ينبغي أن يقولوا كل مسائل الرياضيات مسائل
فارغة
لا معنى لها. مثلا إذا قلنا مجموع زوايا المثلث تساوي زاوية القائمتين، المساواة هذه ليست أمرا يدرك بالحس. طبعا هم لا يجرؤون على أن يقولوا علم الرياضيات فارغ، هم يخصصون يستثنون علم الرياضيات، ولكن يلزمكم أن تقولوا بأن مسائل علم الرياضيات مسائل فارغة لأنها لا تدرك بالحس مباشرة. هذا هو الاحتمال الأول، أن يكون مرادهم ما يقع عليه الحس مباشرة. الاحتمال الثاني أن يكون مرادهم من القضية الحق ما يقع عليه الحس ولو بواسطة. إذا كان هذا مرادهم يقول الشهيد سوف تكون كل المسائل الفلسفية مسائل علمية، لا، لأن المدركات الفلسفية مدركات ثانية ترجع إلى مدركات أولية، المدركات الأولية مأخوذة بالحس بالأخرى ترجع إلى الحس. هذا هو الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع ما ذكره السيد الشهيد أيضا، من أن قول الوضعية بأن القضية لا يكون لها معنى إلا إذا كانت خاضعة للتجربة، وإذا لم تكن خاضعة للتجربة فلا معنى للبحث عن ملاك الصدق فيها، يحتمل فيه احتمال. الاحتمال الأول أن يكون مراد الجماعة قابلية القضية للتجربة فعلا، يعني الآن إذا أردت أن أطبق التجربة بإمكاني أن أطبقها وأتحقق من صدقها. وهذا يلزم من أن لا تكون فقط الفلسفة وقضاياها فارغة، بل حتى بعض القضايا العلمية فارغة، فارغة من محتواها بقطع النظر عن الصدق. مثلا قضية يوجد خارج مجرتنا مجرة تشابه مجراتنا، هذه القضية يمكن أن يبرهن عليها حس، ولكن يمكن لعله بعد 10,000 سنة. أما الآن نحن بحسب ما عندنا من وسائل راس لا نستطيع أن نتحقق. مثلا هل الوجه المقابل، هل الوجه الخلفي للقمر غير المقابل للأرض يوجد فيه جبال كجبال الهملايا أم لا؟ هذه قضية حسية يمكن أن ترصد بالحس وفق مبناهم. ينبغي أن يقول هذه القضية لها معنى ولكن لا يمكن فعلا أن نتحقق. إذا قالوا بأن القضية التي لها معنى ما يمكن فعلا أن نتحقق منها، يلزم أن تكون هذه القضية أيضا لا معنى لها، كما أنه يلزم أن تكون القضايا الآن حق لأنه تطور العلم ويمكن أن ترصد حسان. قبل 1,000 سنة قبل أن تتطور المسائل لا معنى لها، قضية واحدة لا معنى لها ولها معنى، وهذا أمر ماذا؟ غير مقبول. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد إمكان الرأي ولو في المستقبل، ولكن يلاحظ عليهم في هذا الاحتمال أن مفهوم الإمكان مفهوم فلسفي. تقولون ملاك الحقانية والمحتوى قبل الحقانية إمكانية الرصد الحج. مفهوم الإمكان هذا الذي أخذتموه جزء في نظريتكم، كيف تحصلتم عليه وأنتم تقولون مصادر المعرفة تنحصر؟ الاعتراض الخامس والأخير أطلنا عليكم، هو أن قولهم بأن الحق في ملاك صدق القضايا مطابقة المعرفة للانفعالات الحسية أو لما يجده الإنسان من حب وبغض ونحو ذلك، هذا القول ليس أمر حسية يدركه الإنسان بالحس، لأن ما يدركه بالحس وجود هذا الانفعال، أنا الذي أدركه بالحس ما هو؟ حمورة التفاح، صحيح؟ خبورة الخيار، هذا ما أدركه بالحس. أما أن ملاك حقانية هذا الإدراك، هذه القضية ملاك حقانية هذا الإدراك، مطابقة هذا الإدراك لما أجده في الحس، هذه القضية، هل هي قضية حسية يقع عليها الحس؟ هذه ليست قضية حسية يقع عليها الحس، هذه قضية عقلية يعمل فيها العقل. فإذا كانت قضية غير حسية، تعالوا يا أيها الوضعيون طبقوا ملاككم في الصدق عليها، قولوا القضية التي غير قابلة للإدراك الحسي أو لا تدرك بالحس قضية فارغة لا يمكن أن توصف بالصدق، فنظريتكم فارغة لا يمكن أن توصف بالصدق. هذا الذي قلناه أمس واليوم كله بناء على صحة نسبة نظرية أن الملاك هو مطابقة الصور لما ينقدح في الحس إلى أوغست كونت. إذا صحت هذه النسبة يأتي الكلام الذي ذكرنا، وقد نسب إليه نظرية أخرى تجدونها في كتاب أصول الفلسفة تعليقات الشهيد مطهري، وهي أن الحق ما اتفق عليه جميع الناس. كونت يقول الحق ما اتفق عليه الجميع، ولعل هذا كلام قاله بعد أن وجهت إليه هذه الاعتراضات، أو وجه إليه بعض هذه الاعتراضات التي شقناها قبل قليل. وهذا الملاك في نفسه باطل، وهو يعتبر نظرية. كم نحن كم نظرية ذكرنا؟ تعتبر هذه نظرية رابعة، نظرية أن الملاك اتفاق جميع المدركين على الفكرة هو ملاك حقانيتها. ولا يخفى أن هذا الملاك من الوهن بمكان، فإنه يسد باب معرفة حقانية أي قضية من القضايا، لأنه متى يمكن أن نثبت أن هذه القضية مما اتفق عليها آراء الجميع؟ إذا عشنا تجربة مع الجميع، مع من تقدم ومع من سيأتي في المستقبل، مضافا إلى أن نفس هذا الاتفاق، نفس هذا الاتفاق، اتفاق الجميع ملاك صدق القضايا ليس أمرا حسيا ينطبق عليه ملاكهم في مصادر المعرفة. ما هي العلاقة بين الاتفاق وبين الحقانية؟
راية الملاك.
نعم، إلا أن يقول ليس المقصود من الحق من هذا الملاك أن اتفاق الجميع يكشف عن مطابقة الفكر الواقع، لا، هو تعريف للحقانية أنه الاتفاق. قال هذا تعريف للحق، هو أنه الاتفاق. سوف نقول لا، ما نبحث عنه في ملاك حقانية المعارف هو أن المعارف التي عندنا هل تحكي واقع تطابقه أم لا؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين السفسطائيين وبين الواقعيين. فقولك بأن الحقيقة ما اتفق عليه الجميع بقطع النظر عن وجود واقع سواء كان واقع أم لا، وبقطع النظر عن أنه إذا كان هناك واقع فهذه المفاهيم تحكيه أو لا، فهذا ليس إثبات للحقيقة. الخلاف ليس خلاف لفظي، يمكن أن نحافظ على لفظ الحقيقة أو لا يمكن. الخلاف خلاف معنوي، قولك يمكن أن نحافظ على لفظ الحقيقة وأعرف الحقيقة بأن اتفاق الآراء لا يحل من المشكلة، لا يعالج المشكلة التي نحن نريدها. والإشكال الثالث هو هذا الذي ذكره الشيخ علي، وهو أنه نفس هذه النظرية هي تهلك نفسها. إذا قلت ملاك الصدق اتفاق الجميع، هذه النظرية مختلف فيها. نحن فيما سبق قدمنا ثلاث نظرية، هذه واحدة من النظريات لم يتفق عليها الجميع، فيلزم أن تكون هي في نفسها باطلة. والحمد لله رب العالمين.